بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إكمالا للحديث عن آداب الصلاة بعد أن تم الحديث عن مقدماتها وأفعالها وتعقيباتها، يأتي الحديث هذه الليلة عن منافيات الصلاة. والمقصود بالمنافي اصطلاح العارفين إما أن يكون منافيا لكمال الصلاة، وإما أن يكون منافيا لصحة الصلاة. ولعل هذا التقسيم، أي تقسيم المنافي إلى منافي للصحة ومنافي للكمال، مشتق من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فحين يقول الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، فلا النافية هنا تنفي صحة الصلاة من دون فاتحة الكتاب. وطارة يقول الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، المنفي هنا ليس صحة الصلاة، صلاة جار المسجد في بيته صحيحة، وإنما المنفي الكمال، لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. والمقصود بمنافي الكمال هو كل ما ينافي حضور الإنسان في صلاته. وقد أسهبنا الحديث عند حديثنا عن مقدمات الصلاة عن موضوع حضور القلب، وقلنا أن حضور القلب في الصلاة يشكل عمود الصلاة كما أن الصلاة تشكل عمود الدين. فلو أردنا أن نربط المجموع ضمن حلقة وسلسلة، نقول أعمال الإنسان كلها متوقفة على صلاته، إن قبلت صلاته قبل عمله، وإن ربت صلاته والعياذ بالله رب كل عمله. والصلاة في قبولها متوقفة على حضور قلب الإنسان، يعني حين يؤدي الصلاة يصلي وهو ملتفت إلى أنه واقف بين يدي ربه، لا بدنه حاضر في المحراب وذهنه كطائر يطير من غصن إلى غصن. ويمكن الإنسان ما يركز في حياته أو يقدر يركز في حياته إلا في الصلاة، يعني يوم اللي يشتغل، يوم اللي يطالع له كذا يركز. البعض إذا تشوفه يطالع كورة يبغالك الدافع فيه حتى يسمعك، من شغل الرجال مركز تركيز، بس تعال للصلاة قل له أعطيني ربع هذا التركيز، بس يقول الله أكبر بدأ في الأفكار، تشرد مغرد، ما في قضية في الكون اللي يريد يحلها في صلاته، إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما بين التكبير والصلاة ما يجي أنت، كيف تقبل هكذا صلاة؟ الله لا يخدع عن جنة، فيقول للملائكة لفوها واضربوا بها وجهها. الله يرحمه أحد مراجعنا كان يصلي جماعة في حرم السيدة المعصومة رزقنا الله وإياه في زيارتها، فكان بس يقول السلام عليكم ورحمة الله يركض إلى الباب، ما يركض لا تعقيب ولا سلام المصلي. ففعله سيدنا شعجل تركض قال أدري من الملائكة أخي قاعدين يفوه حتى يحولوه لا تحول على راسي عن شارك. هذا هو الخشية، أن يصلي الإنسان صلاة يتاعب نفسه ثم تلك كالسرقة البارية ويضرب بها وجه المصلي. منافي الكمال هذا، يعني أن يصلي الإنسان دون حضور قلب، دون خشوع، دون تفهم، دون خضوع، بل دون كل ما طرحناه من آداب فيما مضى. إذا استثنينا الواجبات التي طرحت يبقى ما بقي آدابا فقدانها ينافي كمال الصلاة. وقد ذكر فقهاؤنا رضوان الله عليهم جملة من الأشياء التي عدوها مكروهة في الصلاة لأنها تشغل بال الإنسان. مثلا أن يصلي الإنسان في مكان متضايق من جوه، يصلي على مكان منقوش أو أمامه شيء مفتوح كتاب، أو يصلي وأمامه باب مفتوح، أو أمامه صورة، أو أمامه نقش، أو يصلي وهو يدافع الأخبثين محصور هو حمامه، يصلي هو كل شوي محوط لحيته أو معدل عباطه أو مقرقع أصابعه إلى غير هذه الحركات اللي لا تنبت عن خشوع وخضوع. قال النبي صلى الله عليه وآله لو خشع هذا لخشعت جوارحه. شاف واحد يعبث في صلاته قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، فأن الخشوع صحيح مركزه القلب إلا أنه ينعكس على جوارح الإنسان. فهل أمر صناعة الخشوع ومن ثم كرهها فقهاؤنا رضوان الله عليه وعدوها منافية للكمال؟ هي حرام فعلها ولا تنافي صحة الصلاة، لكنها تنافي الكمال لأنها تنهي الإنسان عن صلاته ويكفي الإنسان وساوسه الداخلية ويكفيه شيطانه. بعد يروح يدور له عن وساوس إضافية يجي يصلي في جو مزعج، يصلي وتلفزيون أوراق شغال، يصلي أكثر رايحين جايين، بعدك ما تصل إلى مرحلة العارفين يكمل بعد من الجو حتى لو فقد ما هم من نفسي. حاول أن تختلي بصلاتك ويكون المكان اللي يصلي فيه ما في مفردات للذهن، هذا منافي كمال. منافي الصحة يعني شنو؟ يعني الشيء الذي إذا فعله الإنسان بطلت صلاته، وهو مجمل ما عده الفقهاء فعلا واجبا أو فعلا محرما. يعني المصلي إذا أخل بواجب أو فعل حراما في صلاته بطلت. وليس حديثنا هنا في هذه الليالي حديثا عن أفعال الصلاة الواجبة والمحرمة، وإنما هو حديث عن آدابها. هنا يذكر العارفون المنافيات الأدبية لصحة الصلاة، من منافيات لكمال الصلاة لا منافي لصحتها. خشوع إذا الإنسان ما استحضر صلاة صحيحة بمعنى لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، لكن أكون منافي أدبي بس إذا الإنسان أتى به صلاته باطلة. اول هذه المنافيات الرياء. واعلم ان يسير الرياء شرك كما ورد في الاثر عن سادات البشر صلوات الله وسلامه. ما المقصود بالرياء هنا؟ يقسم علماء الاخلاق الرياء الى قسمين: رياء محض ورياء مشوب. الرياء المحض شنو هو؟ يعني ان يكون دافع الانسان للفعل الرياء فقط، يعني هو دائم يصلي او دافع هذه الصدقه او مسوي هذا الخير فقط وفقط لوجه البشر حتى يثبت انه انا فوق عادي، حتى يبرهن للناس انه من عباد الله الصالحين فقط وفقط، بعد وجه الله مو حاضر البتة في عقله وفي قلبه. هذا رياء محض. اكو رياء مشوب، لا مستحضر وجه الله، يصلي قاصد القربة بس يخلقها شوي في طريقهم وجناتا يجي، مثل ما نصر الفقهاء كمن يتوضع في الحر يسبق الوضوء، هم يتوضع البر على وجهه وعلى نفسه، او من يتمضمض في وضوء في شهر رمضان هم يتمضمض على اساس وضوء، وكل وضوء لا يتمضمض، بس يوم اللي شاف نفسه عطشان كان يتمضمض عدل في وضوءه. هذا رياء مشوب. حديثنا وحديث العارفين في كتب الاخلاق لا يتحدثون فيه عن محض، لان هذا بعد لا ينبغ الحديث عنه عند المؤمنين، ان واحد من جاءه العمل مكون لوجه البشر، بعد هذا حديث مؤمنين ونسال الله لا نكون منهم. حديثنا عند اللي يترجع، يعني شوية يشتغل لوجه الله وشوية يشتغل لوجه البشر، نحاول في أنفسنا ونعالجها شوية، نطلعها من دائرة البشرية، نقول توجه لخالق الخلق ودع عنك الخلق. ولأن الرياء أمر شائك وخطير، بل يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، أكدت الأحاديث على أهميته على الالتفات إليه. نقرأ هنا مجموعة من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن النار وأهلها يعجون من أهل الرياء. فقيل: يا رسول الله، وكيف تعج النار؟ قال: من حر النار التي يعذبون فيها. يعني النار تضج وتعج من نار اهل الرياء، النار هم مراتب، فالنار التي يعذب فيها اهل الرياء تعذب بقية النار. وعنه صلى الله عليه وآله قال: المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. بل سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك، التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع. انت ما كنت تشتغل لوجه الله، بعيد عن السامعين، يوم القيامة جاء الطالب الله بالأجر على أي مناسبة؟ اذهب لمن كنت تعمل من اجله واطلب منه الاجر. وعنه صلى الله عليه واله ان الله تعالى يقول: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل عملا فاشرك فيه غيري فنصيبي له. أنا مثل الواحد يشركني في عمل مع شخص آخر أجعل العمل كله لذلك الآخر، فأنا لا أقبل إلا ما كان خالصا لي. وعنه صلى الله عليه وآله: إن أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن. مستقرين بالجامع. ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ما عملت فيما علمت؟ شو طبقت من الأشياء التي أنزلت على الرسول؟ فيقول: يا رب قمت به في آناء الليل وأطراف النهار، كنت أقرأ القرآن دائما. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: إنما أردت أن يقال فلان قارئ. فقد قيل لك أو فقد قيل ذلك، والله ترتيبات تقال ستريد على جيد المال. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى: ألم يوسع عليك حتى لم أدعك محتاجا إلى أحد؟ فيقول: بلى يا رب. فقال: فما عملت فيما آتيتك؟ صدق. فيقول: كنت أصل الرحم وأتصدق، تبرعات وصنادق العائلية. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله تعالى، في أي مرحلة؟ مرحلة القتل في سبيل الله. فيقول الله تعالى: ما فعلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. فيقول تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان شجاع جريء، فقد قيل ذلك. الثواب الذي تطلبه بقراءة القرآن، بالصدقة، بالقاتل، حصلت في الدنيا، فماذا تطلب في الآخرة؟ على أي حال، هذه نبذة يسيرة من مجموع الأحاديث التي تركز على خطر الرياء. ومن ثم تجد العارفين والكمل حيرون أو حيرين من تطرق الرياء إلى أفعالهم جملة، وأهمها الصلاة. يخلي موضوع الإخلاص وموضوع وجه الله حاضر في كل عمل، مو يتبجح بأعماله وأفعاله. الشباب حصل صلاة الليل بعد عنه، يوم كان من أول الصف بس يشوف واحد يقول صلاة الليل تعطش، يعني شيء يقول باقي صلاة الليل صلاة الليل. صام يوم اثنين أو يوم خميس، في المغرب ما تقول الجو براسه، وش في الصداع؟ الصوم صعب عليه، يعني اللي فريد يقول لك ساهم. يعني من عمل لي ولغيري وكلت عمله الى غيري. الملا عبد الله التستري رحمه الله يسأل المقدس الاردبيلي سؤالا في محضر جماعة، مسألة علمية، المقدس يقول اجابك عليه. بعد ما انقض المجلس، المقدس الاردبيلي اخذ بيد الملا عبد الله التستري وخرجوا الى الصحراء، فاجابه على مسالته. الملا سال المقدس: وهالكلام كنت تقوله هنا، ليش بعد ما انقض الجو وتجيب من الصحراء تجاوبني؟ قال: احنا اثنين علماء في محضر الناس، اخاف اجاوبك وتاخذك عزه وتاخذني عزه ونقدر نتجادل كل واحد يجي في وجهه نظره حتى بس لا ننكسر في شخصياتنا امام الناس. فمواعظ سؤالك وجوابي من وجه الله مش استحراق اجابك وتسالني بعدها ما في احد منطرم على راسه ما كل الله جل وعلا. ورد الملة عندما تشتري هذه الحادثة تخط خطا في حياتك فيعود من الخلف الكمل وبعد 30 سنة من هذا الجهاد يدخل على الشيخ البهائي رحمه الله في بيته فيقدمه الشيخ البهائي لصلاة الجماعة تتقدم ما شكل من شكل قبل ان يكبر ودع الحاضرين وطلع من البيت. سؤال اصحابه الثاني انه مش عدل قدمت الشيخ للصلاة وانتقلت وطلعت من البيت مرة واحدة قال بس قدمني انا بدي امشي للمحراب بالكنيسة اللي بعد من الشيخ البهائي الكبرى بيصلي ورا. قلت هذا الخاطر مو خاطر المخلصين بعد الاطلع هكذا يراقبون انفسهم ويدققون وترى العمر فرض مو بسهوله واتخاذ القرار فيه ايضا شيء اصعب. من جمله القرارات الصعبه في حياه السيد حسين الكوهكمري رحمه الله. السيد حسين الكوهكمري من علماء النجف وكان يدرس في احد المساجد. يوم من الايام طالع لشغله باقي نصف ساعة عن موعد الدرس قال إذا أرجع البيت يفوت الوقت خل أروح المسجد أنتظر الطلاب. دخل المسجد انتظر الطلاب شاف في حلقة درس في المسجد لأن المساجد في الزمان ده تستوعب مجموعة من حلقات الدرس فهل الزاوية درس فهل الزاوية درس تلك الزاوية درس. فبدأ يلفت إلى ذلك الشيخ الذي يدرس في تلك الزاوية. شاف الشيخ رش الثياب أوضاع مبهدلة بس يتكلم منطق علم قوي فأعجب بتدريسه. يوم ثاني قرر أن يأتي إلى المسجد باكرا أيضا حتى يستمع إلى طبعا باقي وقت. هذا السيد الكوهكمري كان يعدني مرشحين المرجعيين وذاك الشخص من الطلاب لكلهم دور تدريب فكان معيب بالنسبة لها أن يجلس في حلقة درس ذا بس تتعمد يجي نفس ساعة قبل ويستمع إلى شرح ذاك. 5 مطالب جميلة ودقيقة ومرت على الحالة ليومين والثلاثة وهو يواجع نفسه على السيد يرى أن علمية هذا الإنسان ليست في قليلة إلى أن قعد المنبر ذاك اليوم في الدرس وحسن النزاع في نفسه قال طلب إذا اقتنعين بي أنا كمدرس أنا أرى أن هذا الشيخ أعلم وينبغي أن يكون هو محلي في التدريس فإنه يجي هو هنا على المنبر مالي أو يروح كل حلقتنا ندرس عنده. وفعلا تنتقل الحلقة بكاملها إلى ذلك الشيخ والشيخ طبعا هو الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضي الله عنه بس كان أول طريقة شوف العظمة في نفس الإنسان بس شوف شلون تتطلب جهد حتى يستطيع الإنسان أن يحسن هذا الأمر في نفسه يحسن قرار الإخلاص يحسن أن يدع الرياء جانبا وأن يكون عمله لوجه الله. والأهم من كل ذلك تشخيص موضع الرياء وإن هنا رياء له رياء هنا إخلاص له إخلاص. المشكلة هنا تبدأ نزل الحق بالباطل هو مشتان دائما مو بعد تشخيص الباطل والإصرار عليه ذاك أمره أهم يؤخذ من هذا ضغط ومن ذاك ضغط ضغط من الحق وضغط من الباطل فينزجان وتعالى تميز بين الحق ومن الباطل تعال انت تبصر وتفطن وين الموضع اللي لازم يظهر فيه العمل وين الموضع اللي لازم يستر فيه العمل وين صدقة السر تطير غضب الرب وين صدقة الجهر. تمييز هذا بحاجة الى شفنا. يبقى الحديث حول موضوع الرياء في الصلاة نضعه في ليلة القادمة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.